الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. مباحث القصص من المباحث المتكررة في كتاب الله تعالى، والله سبحانه وتعالى قد جعله من الأمور الظاهرة في كتابه. نحن نقص عليك أحسن القصص وما أشبه ذلك من الآيات، ومن ذلك أيضا قوله تعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالقصص من الأمور المهمة الظاهرة المتكررة في كتاب الله تعالى. وعلاقتنا من جهة التفسير للقصص أننا نتأمل فيما ورد فيه من المعاني والحكم والعبر. فهناك من القصص ما هو عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع قومهم من آمن منهم ومن كفر، وهناك قصص عن أفراد وطوائف جرت لهم عبرة معينة أراد الله تعالى أن يذكرها للناس، وهناك قصص عن حوادث ووقائع معينة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالغزوات ونحوها. فالمقصود من حيث التفسير أننا نعتني بتفسير القصص كما نعتني بسائر التفسير في كتاب الله تعالى، لكن القصص فيه حكمة زائدة أو عبرة زائدة. فمن ذلك بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. فالمفسر يتعرض للقصص مبينا حكمة الله تعالى في هذه الأحداث التي حصلت، كيف حصلت وكيف كان ترتيبها وما فيها من العجائب والغرائب وما فيها من الفرج بعد الشدة ونحو ذلك، هذا كله متعلق بالتفسير. ومن ذلك أيضا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين حتى يعلم المؤمنون ويعلم الناس جميعا أن الله تبارك وتعالى يعاقب من كذب أنبياءه ورسله، وأن هذه عادة مضطردة في الأمم السابقة، فالله تعالى أهلكهم وعاقبهم وأنزل بهم عذابا أليما. فهذا يخبر به الله تعالى عن الأمم السابقة في سورة القصص. ومن ذلك بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين كما يذكر الله تعالى أنه عاقب الكافرين وأهلكهم، فإنه يذكر أنه أنجى المؤمنين. إذن المؤمن يزداد إيمانا ويتثبت ويثبت حتى يحظى بفرج الله تعالى، والكافر يحذر وينتبه حتى يرجع عن كفره هذا فلا يتعرض للعقوبة التي تعرض لها من قبله. ومن ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابهم من المكذبين له، وهذا مهم لأن الرسول بشر ولا شك أنه يقع له من الضيق ما يقع للبشر. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، تمام، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول شأنه كشأن أي بشر، إذا لم يستجب له أحد أو إذا عارضه أحد يتضايق. فمن الحكمة الإلهية العظيمة أن الله عز وجل يخفف عن أنبيائه ورسله ويثبتهم حتى يستمروا في دعوتهم فلا يتضايقوا ولا يرجعوا. ومن أعظم أنواع التسلية للإنسان أن يعلم الإنسان أن له شريكا فيما هو فيه، هذا مهم جدا. إذا علمت أن هناك من يشاركك في مصابك فهذا يخفف عنك. إذا علمت أن هذا الضيق الذي وقع لك وقع لغيرك فهذا يخفف عنك. ولهذا كان من عذاب الكفار في جهنم أنه لا يخفف بعضهم عن بعض، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تمام. فربنا تعالى من خلال القصص يخفف عن أنبيائه ورسله، يخفف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يثبت ويستمر في دعوته. ومن ذلك ترغيب المؤمنين في الإيمان إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين، وهذا ذكرناه في الكلام منذ قليل. ومن ذلك وقد ذكرناه أيضا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم. ومن ذلك إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة دقيقة قل من ينتبه لها. القصص فيها فائدة اعتقادية، وهي إثبات النبوة، إثبات أن محمدا نبي من عند الله حقا. لماذا؟ لأنه من أين له الاطلاع على هذه الأخبار؟ كيف اطلع عليها؟ كيف عرف أن موسى حصل له كذا، وأن نوحا حصل له كذا، وأن شعيبا حصل له كذا؟ من أين له أن يطلع على هذه الأخبار؟ طيب، ربما يقول قائل من كتب أهل الكتاب. طيب، هذه كتب أهل الكتاب موجودة، ليس فيها هذه التفاصيل، ليس فيها هذه التفاصيل، ليس فيها هذه الأحداث التي وردت في القرآن، واخد بالك؟ إذن القصص بهذا التفصيل وبهذا البيان يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير، ويبين فعلا أن هذا الكلام إذا كان لم يقف عليه بنفسه، وإذا كان لا وجود له في كتب أهل الكتاب، فلا بد أن يكون من عند الله تعالى، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى: تكرار القصص. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، بأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. التكرار سمة غالبة في القصص، نقول غالبة ولا نقول دائمة، لأن من القصص ما لم يأتي إلا مرة واحدة، لم يتكرر أصلا. لكن القصص التي تأتي في القرآن وخصوصا قصص الأنبياء والمرسلين كثيرا ما يعرض لها التكرار. ومن أكثر القصص تكرارا قصة موسى عليه السلام، تكررت كثيرا في القرآن. طيب، ما الحكمة في هذا؟ أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن التكرار دليل العناية، التكرار دليل العناية، فإذا كرر الشيء فهذا دليل على أهميته. ثانيا التوكيد حتى تثبت في القلوب لما فيها من المعنى العظيم الذي يريد الله تعالى إيصاله للناس. ثالثا مراعاة الحال، فالقصة ربما يأتي جزء منها في حال يخاطب أناسا معينين، ويأتي جزء منها في حال آخر يخاطب أناسا آخرين. فالتكرار يهدف إلى مراعاة هذا الاختلاف. فعندما نزل أولا مثلا في العهد المكي كان يقتضي التذكير بشيء معين، إقامة الحجة على الكافرين، الترهيب، الزجر، الوعيد، فلم ينزل من القصة إلا ما يناسب ذلك. ثم بعد ذلك في العهد المدني زاد الأمر تفصيلا وبيانا وزادت الأحداث، لأن الناس في العهد المدني يناسبهم التطويل والإسهاب، ويناسبهم ذكر الأحداث التي تنبني على التي تبنى عليها أحكام شرعية مفصلة، فتجد أن القصة اختلفت لأجل مراعاة هذا الحال. ومن ذلك بيان البلاغة في هذا الاختلاف، لأن القصة واحدة ولكنها تأتيك على ألوان متعددة، حتى القول الواحد الذي يحكيه الله تعالى عن النبي الفلاني أو العدو الفلاني تجد أن هذا القول يجيء على ألوان مع أنه قول واحد. وهذا بالمناسبة لا بد أن يعرف، يعني مثلا الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، هل الكلمة الواحدة يكررها أحدهما أكثر من مرة؟ مستحيل. فالجملة الواحدة تجد أنها حكيت على نحو في سورة كذا، وحكيت على نحو آخر في سورة كذا، ولم تتكرر طبعا في ذلك الموقف، لكن الله تعالى يذكرها بمعناها على وجه بليغ. فهذا من بيان بلاغة القرآن. ومن ذلك أيضا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، لأن هذه القصص عندما تأتي متنوعة بدون تناقض فهذا دليل على أن هذا الكلام حق، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله: الإسرائيليات. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود، وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون الكلب، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار لله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. الإسرائيليات من الأمور المهمة في التفسير لأنها كثيرة الوقوع جدا في كلام المفسرين وخصوصا من التابعين، والسبب في ذلك هو القسم الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو الذي وقع فيه الإذن بالتحديث عن أهل الكتاب. فالسلف كانوا يعرفون هذا الإذن، وكان منهم من يطلع على كتب أهل الكتاب فيحدث بما جاء فيها عملا بهذا الإذن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم وقع شيء كثير منها في التفسير. وطبعا الأخبار المتعلقة ببني إسرائيل كثيرا ما تقع في القصص في تفسير القصص، إذا كان القصص عن نبي من الأنبياء كداود عليه السلام مثلا، فهذه هي مظنة وقوع الإسرائيليات في كثير من الأحوال. المقصود القصص عن الأمم السابقة وخصوصا الأنبياء، فلا بد أن نعرف الموقف من هذه الإسرائيليات حتى نعرف هل نعتمدها في التفسير أم لا. فهذه الأخبار على ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام فهو حق لأنه قد شهد له الإسلام، والإسلام لا يشهد بباطل، وكما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو يصدق الكتاب الذي سبقه أو الكتب التي سبقته ويهيمن عليه. ومن ذلك قصة الحبر المذكورة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب هذه آية جاء تفسيرها أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره، وهذا موجود عندنا في شريعتنا، ولما ذكره الحبر اليهودي أمام النبي صلى الله عليه وسلم شهد بصدقه. إذن هذا الكلام وإن كان موجودا عن بني إسرائيل لكن سنعتمده في تفسير الآية، ومع أنه في صفة من صفات الله تعالى ومع ذلك سنعتمده. لماذا؟ لأن الرسول شهد بصدقه. النوع الثاني ما أنكره الإسلام ورده فهو باطل، هذا واضح لأن شهادة القرآن على الكتب السابقة هي شهادة نقدية فيها تصحيح وتضعيف، يشهد لما فيها من الحق ويبطل ما فيها من الباطل. فإذا كان بنو إسرائيل مثلا يعتقدون شيئا معينا وجاء الإسلام بخلافه إذن فهو باطل، إما أن يكون باطلا من أصله وإما أن يكون مختصا بشريعتهم ونسخ في الإسلام، يعني لا يلزم أن يكون باطلا دائما بل قد يكون من الآثار والأغلال التي وضعت عليهم. تمام. فمثلا اليهود كانت تعتقد أن الجماع إذا كان من وراء المقصود في الفرج ولكن من خلف ليس المقصود الوطء في الدبر، فكانت اليهود تعتقد أنه إذا جامعها في فرجها من الخلف جاء الولد أحول، فهذا اعتقاد باطل لا يلزمنا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فأتوا حرثكم أن شئتم كما جاء في كلام السلف ما دام في صنام واحد، يعني في الموضع الذي أباحه الله. أما الوضع في الدبر فهذا حرام طبعا. القسم الثالث هذا هو الذي فيه الإشكال، أنه لم يأتي الإسلام بتصديقه ولا تكذيبه، فما الموقف منه؟ يقول رحمه الله: فيجب التوقف فيه. وقال بعد ذلك: التحدث بهذا النوع جائز. إذن هنا عبارة مشهورة للعلماء يقولون: نحدث بها على سبيل الاستئناس، نحدث بها على سبيل الاستئناس، يعني هو مجرد خبر نذكره كما نذكر حكاية أو قصة، لكن لا نعتمد عليه جزما، لا نقول هذا هو التفسير جزما، تمام، إنما نحدث به فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، تمام. لكن القيد المذكور مهم جدا، إذا لم يخشى محذور، إذا لم يخشى محذور. يعني لو كانت هذه القصة فيها إثبات لأمور تتعارض مع عقيدة الإسلام فهذا لا يجوز، يعني إذا كان فيها إثبات نقص لنبي من الأنبياء أو لله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز أن يعتمد عليه. ولو حكيت القصة فلا بد من التنبيه على هذا الخطأ الذي وقع فيها، وأنه لا يليق بالأنبياء أو لا يليق بالله عز وجل، تمام. فهذا من حيث المبدأ. إذن الذي تعرفه الآن الموقف من الإسرائيليات ما هو؟ الكلام على القسم الثالث. الجواب: أننا نحدث به فقط، لا نصدقه ولا نكذبه ولا نعتمده جزما في التفسير، وإذا اشتمل على محذور يتعارض مع عقيدة الإسلام فلا بد من التنبيه عليه، تمام. هذا هو الذي يعنينا في الدراسة. بعد ذلك موقف العلماء من الإسرائيليات هذا لا يناسبنا في هذا المستوى، فسنتجاوزه إن شاء الله ونقف عند الضمير.